بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب البسط في الرزق، أي من أحب ذلك. وكل الناس يحب أن يسأله في آثاره ويبسط له في رزقه، لا سيما ما كان من حلال. فهذا معناه، إن كان يريد هذا فهذا بابه وسبيله. قال: وجواب محذوف تقدير ما في الحديث، وهو فليسر رحمه ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافا لمن كرهها مطلقا. وجواب من محذوف تقديره ما في الحديث، من أحب أن يبسط البسط في الرزق فليسر رحمه الحديث. وينسى من النسى نسيئة التأخير، البيع بأجل والبيع نسيئة أي مؤخر. إنما النسيء زيادة في الكفر أي تأخير بعض الشهور عن بعض، وجعل بعضها حرما وبعضها غير حرم. والمقصود به المد، يمد له ويطيل في عمره. ذكر الحافظ قول زهير: والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليسر رحمه. وجاء بلفظ وينسى، اجتمع الأمران في صلة الرحم هنا أو، والحافظ ذكره بلفظ وينسى. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. وقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وفي الصحيحين عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، وفي لفظ قاطع رحم. وقال الله: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والمقصود سوء دار الآخرة، دار سيء، مقام عذاب. ومناسبة ذكر هذا الحديث في كتاب البيوع البسط في الرزق، لأن الشأن في البيع هو طلب الرزق الحلال واكتساب الرزق الحلال، فناسب إيراد هذا الحديث من باب العموم، كما يريده أيضا في مواضع أخر مما أشار إليه الحافظ. فإذا أراد الإنسان في تجارته أو زراعته أو صناعته أو سائر اكتسابه أن يبسط له في رزقه وتحصل له البركة في رزقه والخير في رزقه، يصل رحمه والصلة بحسبها. فمن الصلة ما تكون عطاء للمحتاج وإيناسا لمن يستحق الإيناس مؤانسة وإكراما وإحسانا، وكل بحسب، ومنها ما تكون بالكلام، ومنها ما تكون بالزيارة، ومنها ما تكون على حسب الحال، ليست محصورة في حالة مرض أو عرض. هذا باب البركة، باب ثبوت البركة عند العبد في رزقه وفي عمره، فيبارك له في رزقه ويكرمه الله عز وجل ويبسط له فيه. فإذا تاجر اكتسب، وإذا زار اكتسب، وإذا صنع اكتسب، وربما يكتسب من شيء لا يكتسب غيره مثله، والسبب في ذلك أنه أتى بسبب يسير على من يسره الله عليه، وهو صلة الرحم. وهذا الاكتساب في مثل هذا الحال اكتساب حلال، لأنه فيه بركة، ليس من باب الربا واكتساب المحرم، هذا كما محوق حق الله الربا ويربي الصدقات. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وهكذا البركة في العمر، ينسأ له في أثره، يبارك له في عمره كما يبارك له في رزقه، والقليل يكفي الكثير من أهله وولده وأضيافه، ويبارك له في اكتسابه، والعمل القليل يحصل على المال الكثير بسبب صلة الرحم، فإنه كذلك أيضا يمد له في عمره بصحة الجسم وإزالة الأمراض والأسقام وشفاء الآلام وطمأنينة القلب وهدوء البال. والحاصل أنه عمل صالح عظيم يجلب الله به للعبد الخير الكثير، فإن الأعمال الصالحة من أسباب بركة الدنيا والآخرة. قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه وفي العمر، حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال، تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو، لأن رزق الإنسان يكتبه في بطن أمه، فلذلك احتيج إلى هذا التأويل أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط كان يقال، كأن يقال: إن وصل رحمه فله كذا، أي من الرزق. يا سبحان الله، ما أجمل هذا التأويل، يعني الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك يقدر أن هذا العبد إن وصل رحمه فرزقه مثلا، إن كان رزقه مكتوب أنه مجموع ماله مليون، ووصل رحمه فمجموع ماله كذا كذا مليون بسبب صلة رحمه، وكان مكتوب عند الله عز وجل أن عمره يكون 60 سنة، فإن وصل رحمه زيد في عمره إلى 80 سنة، وكله بأجل مكتوب، ليس معناه أنه انخرم عليه. فإن وفقه الله لصلة رحمه وللعمل الصالح زاد، وفقه وأعطاه من فضله زيادة في عمره ورزقه على تقدير الله المكتوب. وإن حصل منه أنه لم يصل رحمه ولم يعمل صالحا، سيره إلى ما قدره عليه من نقصان عمره وقلة ماله، قلة رزقه، ورزق أعم من المال، يشمل رزق العلم والمال والخلق والدين وسائر ما يرزق الله العبد به مما هو أعظم وأوسع من المال وأفضل. إذن فصلة الرحم من أسباب الهداية، لأن الهداية رزق عظيم، ومن أسباب حسن الخلق، ومن أسباب حصول العلم النافع، ومن أسباب التمسك بالسنة، لأنها رزق عظيم هذا، ومن أسباب عدد من المناقب العظيمة الكثيرة، فهي داخلة في أسباب عظيمة من أسباب الرزق الحسن العظيم الجليل. ويبسط الله ويوسع لمن وصل رحمه سعة عظيمة في ذلك. تقول في هذا المعنى: كيف هذه العظائم كلها تنبني على صلة، على زيارة، على كلام حسن، على عطاء يسير؟ نعم، لأنه أيضا ينبني بجانب القطيعة عذاب عظيم، نار لا يدخل الجنة قاطع. ولأن الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعه، وإذا قطعه من يصله؟ إذا قطع الله العبد هلك، إذا قطع الله العبد هلك، وإذا وصله أفلح، وصله أفلح. ذلك لأن الرحم لها حق، وهم درجات ليسوا على حد سواء. فرحم الأب والأم أعظم رحم، وهكذا على درجات ما ذكر الله عز وجل في سورة النور وفي سورة النساء، وهكذا سورة الإسراء وغيرها من السور. الآباء، الأمهات، الإخوة، العمام، العمات، الخالات، جدات، وهكذا على حسب حالها. وقد يكون البعيد أحق بالصلة من القريب في حالات ما، كأن يكون هناك ما يستدعي الصلة للبعيد، والقريب في حالة مسدودة في ذلك الحال. فالبعيد في بعض الحالات له صلة أهم، الأجر فيها ثابت وأفضل، والتفريط فيها من أسباب عقاب الله. وكان الجاهلية لهم عناية بصلة الرحم، الجاهلية الكفار يعتبرونها منقبة عظيمة وشرفا عظيما، حتى إن سراق بن مالك بن جعشم لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم غارت فرسه حين دنا من النبي صلى الله عليه وسلم في أرض يبس، فناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم، وأنه يخذل عنه، يعني ما إذا أراد وجد قريش يخذلهم، قل لهم ما كفيتم ما هاهنا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فرسه ورجع. شهم سراق بن مالك كان مشركا وهو شهم وفي، وكان إذا وجد المشركين في الطريق يقول لهم كفيتم ما هاهنا. وفي الصحيحين حديث هرقل، قصة هرقل وأبي سفيان رضي الله عنه، حين التقى بهرقل قال: ماذا يأمركم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أي يسأل هرقل: ماذا يأمركم هذا النبي أو هذا الرجل؟ قال: يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فهذا مرتكز دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد المكي إلى أن توفاه الله عز وجل: توحيد الله، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وسائر الأنبياء هذه مكارم الأخلاق، ما من نبي إلا ويدعو إليها، بعثه الله يدعو إليها: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم من الشرك والباطل والزور والبهتان وما عليه الآباء والأجداد والتقليد الباطل، ويأمرون بالصلاة في سائر الملل مأمورون بها، والصدق من مكارم الأخلاق العظيمة، والعفاف أن يكون عفيفا المرء صينا دينا عن الأعراض والأموال وفي نفسه ولغيره، والصلة صلة الرحم. إذن من ينكر هذا؟ أي واحد يدعو إلى هذا المناكب لا يعترضه إلا من سفيها نفسه من زمن قديم وحديث، مهما كان الإنسان حاقدا حاسدا معارضا تدعو إلى هذه المناقب إن لم يؤيدك ما عارضك، إلا أن يكون سفه باطل يعارض بغير حق. مشركون ما كانوا يعارضون في هذا. وفي أثناء كلام هرقل لما رأى هذه المحامد والأمور المذكورة أن هذا النبي يدعو إليه، قال: إن كان كما تقول أن محمدا على هذا الشأن وعلى هذه الدعوة ليملكن موضع قدمي هاتين. فالدعوة إلى ذلك وتحقيق ذلك من أسباب التمكين، لأنه عبادة صحيحة نافعة ترضي الله عز وجل، وأراد الإسلام وأحب الإسلام ودعي دعوة صحيحة وصلته يعني حيث شرحوا له، وأبى الله ما وفقه الله عز وجل بسبب جلسائه السيئين ونخروا عليه فخاف على مملكته، قال إنما قلت هذا لأختبر ثباتكم، وبقي على ما هو عليه. منهم من يقول أسلم، الصحيح عدم إسلامه. شاهدنا من ذلك أن مكارم الأخلاق محبوبة مرغوبة عند سائر الصالحين وعند سائر المؤمنين، بل عند الجاهليين عند أصحاب الجهالات، ولهذا هي حجج تعتبر. مكارم الأخلاق حجج مفلجة، ما للمبطل سبيل على من سلكها. حديث قصير سندا ومثنا، محمد بن أبي يعقوب حسان قال حدثنا يونس عن الزهري عن أنس، وفي مثل مجالسات وسفريات، ومع ذلك ممكن هذا القصار تحفظ، يحفظها الصغير والكبير والمرأة والذكر والأنثى، وفي البيت وعلى الطعام وفي سائر الأمكنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول من سره أن يبسط له في رزقه أو وينسأ له في أثره، أي في عمره، يمد له في عمره، فليسر رحمه. كلمتان جامعتان عظيمتان ينبثق منها فقه عظيم ومسائل كثيرة. إلى هنا وفقكم الله.